بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقول تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب إلى أي مدة يكون الرضاع، أو هل الرضاع له مدة معينة؟ فذكر أنه قال: باب من قال لا رضاع بعد حولين، أي وهذا قول جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أنا معناه يرضعن أولادهن حولين كاملين إذا أراد أن يتم الرضاعة. وهناك من العلماء من قال مدة الرضاعة 30 شهرا، وهذا قول الحنفية، استدلوا بقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. لكن هنا ذكر الحمل وهو 9 أشهر، والفصال 2 سنين، معناه 30 شهرا. معناه الحمل 6 أشهر، والرضاع 2 سنين، معناه أقل الحمل 6 أشهر، فيكون 30 شهرا. فهذه الآية على الصحيح والذي جاء عن المفسرين أنها بيّنت أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، وهي 2 سنين. وهناك من يقول أنه لا مدة في تأثير الرضاع، لكن الرضاع يكون إلى الحولين، لكن مدة التحريم أو التأثير في الحرمة ليس له مدة معينة. لهذا قال: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وقد كان أحمد رحمه الله يثني عليه جدا. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الوردي العتقي أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال البصرة. قال: عن أبيه، عن الأشعث، أشعث بن سوار، عن أبيه عن مسروق، مسروق هو الوادعي، مسروق بن الأجدع أبو عائشة الوادعي، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا الحديث فيه عدة مسائل. وقلنا هنا أولا مسألة المدة، مدة الرضاع. الصحيح أن مدة الرضاع سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبعدها لها للمرأة أن ترضع ولدها وتؤكله، على ما تجعل. المراد بوقت الرضاعة هو أن يكون الرضاعة هي الأساس، ما لكن بعد الحولين ممكن أنها ترضع، لكن لا تجعلها الأساس وإنما تؤكله، أو أنها تفطمه بعد السنتين، وهذا هو قول الجمهور كما قلنا مخالفا للحنفية. وأما مسألة التحريم معناه لا يؤثر الرضاع بعد الحولين، استدل العلماء بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قول جمهور أهل العلم أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر ولا يعتبر في المحرمية، لأن الرضاعة من المجاعة. لهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وجود هذا الرجل، قيل أنه ابن أبي القعيس، وأبو القعيس قد أرضعت زوجته عائشة رضي الله عنها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرادها أن تنتبه فقط، وإلا فقد أقرها في الحديث الذي تقدم، أقرها صلى الله عليه وسلم أن أخي أبي القعيس يعتبر عمه. وبعضهم يقول أنه عبد الله بن يزيد، وهذا خطأ، لأن عبد الله بن يزيد ليس ليس من الصحابة، إنما هو من التابعين، وقد يكون أيضا الطفيل، أيضا الطفيل من صغار التابعين، وهو أخو عائشة، لكن أخوها من أمها، عبد الله الطفيل ابن أم رومان. طيب، قال أيضا في هذا الحديث كما قلنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظرنا ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. معنى الواحد يتأكد في هذه المسألة، لأنها فيها أحكام وتبنى عليها أحكام من الدخول والخلوة وغيرها، أيضا السفر. فإن كان هو من قد رضع مع هذه المرأة فهذا يعتبر محرما له. وقد فصلنا في الدرس الذي مضى تأثير المحرمية. واختلفوا في تحديد الرضاع الذي يحرم، أيضا هذا الباب ينبغي أيضا أن يضبط. أنا هذه المرأة التي أرضعت هذه الطفلة مثلا، كم أرضعتها؟ هل أرضعتها رضعة أو رضعتين أو أكثر؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي يحرم هو خمس رضعات، ما كما قالت عائشة: مات النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يتلى من القرآن، كنا عشر ثم نسخنا إلى خمس، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا كما قلنا هو الصحيح المعتبر. وحد الرضعة أن يترك الصبي الثدي باختياره، أن يترك الصبي الثدي باختياره، أما إذا كان هناك عارض فيعتبر بعد معنى مثلا عارض مثلا عطس ففك هذا الثدي أو صاح معنى يصيح ففك هذا الثدي أو مثلا جاءه صوت أفزعه. المهم إذا كان هناك عارض فهذا العارض لا يعتبر به، فإذا أكمل بعد العارض يحسب له تبعا للرضع معنى لقبل العارض حتى يفكه باختياره، حتى يفك هذا الثدي باختياره، فإذا فكه باختياره تعتبر رضع. وهل يشترط الإشباع؟ هذا الغالب أنه ما يعرف هل أشبعته هذه الرضعة أو لم تشبع، لكن الغالب أن هذه الرضعة الواحدة حتى يفكه غالبا تشبع ذلك الطفل، لكن الحد في ذلك أنه لا يفك هذا الثدي إلا باختياره، يفكه باختياره فتعتبر رضعة. أيضا المسألة الأخرى وهي مسألة حد الرضاع أو ما يؤثر به الرضاع، فقلنا أن الجمهور قالوا بأنه لا يؤثر إلا ما كان في الحولين، لا يؤثر إلا ما كان في الحولين. وهذا الحديث إنما الرضاعة من المجاعة المراد به أي أن الرضاع لا يكون إلا إذا كان أثر على هذا الطفل، أما إذا كان الطفل يأكل ويشرب وهذا الرضاع فقط ليس من الوجبة الأساسية فإنها لا معنى لو شربها ما ستغني عنه من الجوع، لو مثلا شرب لبن أمه وهو كبير فوق الحولين ما يؤثر، ما سيؤثر فيه هذا ولا يسد مجاعته. فلهذا المراد من هذا أن المراد أنه هذه الرضعة تسد مجاعة هذا الطفل، فإنما الرضاعة من المجاعة. إذا كان هذا الطفل يشبعه اللبن فهذا الذي يؤثر، وهذا غالبا ما يؤثر عليه اللبن إلا معنى ما يشبعه إلا في الحولين، أما بعد الحولين فغالبا اللبن ما يؤثر في إشباعه، أنا سيشرب وسيصيح لأنه لا يسد رمقه ولا يسد أيضا جوعته. فلهذا قال فإنما الرضاعة من المجاعة. وكذلك أيضا جاءت أحاديث تؤيد هذا الحديث، منها حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان في الحولين، إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. فهذه الرضاعة التي تؤثر. وجاء أيضا نحوه من حديث ابن عباس وهو حديث حسن، وكذلك حديث أم سلمة، وجاء بلفظ أيضا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، إلا ما فتق الأمعاء وكان دون الحولين. وهذا الحديث حديث حسن بخلاف من ضعفه مثل ما جاء عن ابن حزم أنه قال ضعيف، لأن فاطمة وزينب بنت أبي سلمة لم تسمع من أم سلمة، أو أقصد فاطمة بنت المنذر قال أنها لم تسمع من أم سلمة، لأن أم سلمة توفيت في سنة 59، وهذا خطأ من ابن حزم إنما اعتمد فيها على الواقدي، والصحيح أن أم سلمة جلست إلى وقعة الحرة وقعت الحرة التي وقعت في المدينة عندما أرسل عبد الملك مروان جيشه إلى المدينة، ووقعت تلك التي سميت وقعت الحرة، أو أقصد يزيد بن معاوية. وهذه الوقعة كانت في 64، سنة 64 للهجرة، معنى أن أم سلمة في ذلك الوقت لا زالت حية، فلهذا سمعت منها فاطمة. فصحيح أن الحديث حسن، وأيضا يؤيده حديث ابن مسعود وابن عباس، جاء عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، وجاء عن ابن عباس مرفوعا إسناد لا بأس به، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رضاعة إلا ما شد العبد وأنبت اللحم. وجاء في حديث ابن عباس: وكان في الحولين. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الرضاع المؤثر ما كان في الحولين، وما بعد الحولين لا يؤثر. لكن المشكل ما جاء في حديث عائشة لما جاءت سهلة بنت أبي سهيل زوجة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما أنزل الله عز وجل أن قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أنا كان أبو حذيفة متبنيا لسالم، سالم مولى أبي حذيفة المقرئ المشهور من الصحابة الذين حفظوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه أبو حذيفة، أنا جعله ابنه، لكن أنزل الله عز وجل النهي عن ذلك، وقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءه فإخوانكم في الدين ومواليكم. أنا يقول مولى فلان، ما يقال ابن فلان، لهذا قيل زيد بن حارثة مولى رسول الله، وإلا كان يقال له زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية كان سالم يدخل على سهلة زوجة أم حذيفة، زوجة أبي حذيفة، فأنكرت ذلك في وجه أبي حذيفة، أنا أنكر هذا، أنا هذا يدخل، وهو وإن كان قد رباه وقد ربته هي، أنا تربى عندهم في بيتهم، لكن ليس لها محرم، فلهذا قالت له: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اسأليه أنت. هكذا جاء في بعض الروايات، وإلا في الصحيح أنها ذهبت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: ارضعيه تحرمي عليه، فقال لها: ارضعيه تحرمي عليه. فهذا الحديث أشكل على الحديث التي تقدمت، هذا الحديث الذي ذكر المؤلف: إنما الرضاعة من مجاعة، وكذلك حديث أم سلمة الذي في الترمذي، وكذلك حديث ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، في أن الذي يؤثر هو ما دون الحولين، وما بعد الحولين لا يؤثر. فاختلفت مشارب أهل العلم في تفسير هذا الحديث والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، فمن قائل أن هذا ناسخ لتلك الأحاديث، أن هذا ناسخ لتلك الأحاديث، وأن اللبن يحرم، ولو كان رجلا، فإذا رضع من المرأة فإنها تحرم، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم وغيره. ولهذا يقولون مثلا: من رضع من امرأته تحرم عليه، أنا يقولون: من رضع من امرأته تحرم عليه امرأته، أنا ما يجوز له بعد ذلك أن يأتيها، لأنها أمه من الرضاع. ومشرب الجمهور في هذا الحديث قالوا أن هذا خاص بسالم، أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وليس عاما، وهذا يحتاج إلى دليل على الخصوصية، لكن توجيه شيخ الإسلام أفضل، وجهه شيخ الإسلام بأنه هذه الحالة خاصة بسالم ومن كان مثل حالته، معنى بسالم ومن كان مثل حالته، فيجوز المرأة أن ترضع هذا الولد حتى، لأنه ليس له مكان إلا هذا البيت، أين سيذهب؟ معنى تربى وهو صغير عندهم، ما يعرف أحد، ما يعرف أمه إلا هذه المرأة التي ربته، وأباه هذا الرجل زوجها، فكيف أين يذهب؟ فلهذا قال شيخ الإسلام أن من كان مثل حالة سالم فإنه يجوز أن ترضعه هذه المرأة، ويكون هذا الحليب مؤثر. وبعض أهل العلم يقول المعاصرين أفضل أنها لا ترضعه مباشرة، وإنما ترضعه تعطيه مثلا في كأس أو في معنى في كأس تضع حليبها فيه ويشربه، هذا أيضا يعتبر مؤثر عند جمهور أهل العلم، وهذا يسمونه الوجور، الوجور الصعوط والوجور. الصعوط هو ما يدخل من الأنف، الدواء الذي يدخل من الأنف يسمى صعوط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القسط الهندي يستعط بها الرجل، فهي شفاء من 7 أمراض، منها ذات الجنب، يستعط معناه يضعها في أنفه. والوجور ما يشرب، الدواء الذي يشرب من الفم يسمى وجور. فقال العلماء أنه إذا كان هذا الحليب شربه وجورا معناه من فمه ولم يرضع، قالوا أنه أيضا يؤثر، قالوا لأنه يؤثر، لأن الحليب نفسه، وهذا أولى إذا كان هكذا أنه تضعه له في كأس فيشربه. وهذا كما قلنا إذا كان هذا الشخص قد تربى عندهم وليس له مسكن إلا ذلك المسكن، فهذا يجمع بين هذه الأحاديث، فيكون الأصل أن الرضاعة لا تؤثر إلا خاصة بمن كانت هذه حالته، فيكون لها تأثير بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.